أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. عنوان حديثنا هذه الليلة إن شاء الله: هموم المعيشة وأمن المجتمع، ويشتمل على ثلاثة محاور. المحور الأول: متطلبات الحياة للإنسان وكيف تتوفر. المحور الثاني: ضغط الحاجة وآثاره الاجتماعية. المحور الثالث: مسؤولية المجتمع تجاه ذوي الحاجات. هذا الموضوع يكتسب خطورة هامة، خاصة ونحن نعيش في زمن تعاني منه أكثر مجتمعاتنا الإسلامية، بل وشعوب العالم الثالث بشكل عام، من الظروف الاقتصادية البالغة. فهناك نمو سكاني، وهناك ارتفاع في مستوى المعيشة بسبب تقدم مستوى الحياة، وهناك في المقابل قلة في موارد الدخل وقلة في توفر فرص العمل. لكل ذلك أصبح المشكل الاقتصادي من أهم المشاكل التي تواجهها الشعوب والمجتمعات في هذه الفترة الراهنة. بالطبع الإنسان في هذه الحياة له احتياجات ومتطلبات بيولوجية. هو يحتاج إلى الغذاء، يحتاج إلى الكساء، يحتاج إلى المأوى، يحتاج إلى الزواج والحياة العائلية. هذه الاحتياجات ينبغي أن تتوفر للإنسان في هذه الحياة حتى يمارس حياته بشكل طبيعي. هناك نظرتان اقتصاديتان لمستوى توفر هذه الحاجات. هناك نظرة اقتصادية ترى أنه يجب توفر الحد الأدنى وما يطلق عليه حد الكفاءة. الحد الأدنى قد يحتاج الإنسان، كم يحتاج الإنسان من الغذاء بحيث تستمر حياته والحد الأدنى من الكفاء والحد الأدنى من المأوى. حد الكفاء أو حد التعبير الشعبي قوت لا يموت عن المستوى الذي تسير به حياته، هذا يسمى حد الكفاء. هذه نظرة. النظرة الثانية، ترى أنه يجب أن يتوفر المستوى المعيشي اللائق وما يطلق عليه فقهاؤنا حد الكفاية وليس حد الكفاف، لأن الإنسان في كل عصر وفي كل مجتمع حسب زمنه وحسب مجتمعه ينبغي أن يعيش ضمن متوسط الحياة العامة في المجتمع، أن يعيش ضمن المستوى المعيشي اللائق والمناسب. أما إذا كانت هناك مسافة المستوى اللائق ضمن حالة معينة والحد الأدنى ضمن حالة أقل وأدنى وهناك مسافة، هذا لا يليق بكرامة الإنسان ولا يوفر الاستقرار في حياة المجتمع. وهذا هو ما يذهب إليه الإسلام. يعني نظرية الإسلام الاقتصادية قائمة على أساس توفر حد الكفاية لكل فرد من أفراد المجتمع، وليس على أساس حد الكفاف مو أدنى مستوى، وإنما ينبغي أن يعيش كل إنسان ضمن المستوى اللائق به، وهذا ما يفتي به فقهاؤنا في مجال صرف الحقوق الشرعية، صرف الخمس، صرف الزكاة، تعطي للإنسان ليس إلى حد المستوى الأدنى قوت لا يموت، وإنما ينبغي أن يعطى الإنسان حد الكفاية. بل يشير السيد اليزدي رحمة الله عليه في العروة الوثقى إلى أنه ينبغي أن يصبح أن تعطي الفقير إلى أن يصبح غنيا متعارفا، أن يتحول من حالة الفقر إلى حالة الغنى. اتفق كل الفقهاء أن يعطى الفقير ما يكفيه قوت سنة، مؤونة سنة له ولعياله ضمن المستوى اللائق والمناسب له حسب وضعيته حسب احتياجاته. وناقشوا هل يصح إعطاؤه مؤونة أكثر من سنة؟ تعطي الفقير مؤونة سنتين ثلاث سنوات؟ السيد اليزدي وجمع من الفقهاء قالوا بالجواز، ما في معنى أن تعطي الفقير ما يكفيه لسنتين ثلاث سنوات أيضا، سواء ما عند دخل أصلا أو عند دخل لا يكفي. يقول السيد اليزدي حتى لو كان تاجرا لا تكفي موارده التجارية لحياته، هذا أيضا يصح إعطاؤه من الحقوق الشرعية. والمسألة موجودة تناقشها الكتب الفقهية. إذن ينبغي أن يعيش كل إنسان في المجتمع حسب رأي الإسلام ضمن حد الكفاية وليس ضمن حد الكفاف فقط. من أين يتوفر الإنسان على احتياجاته؟ في الأصل ينبغي أن يتوفر عليها من خلال سعيه وعمله. الله تعالى أودع هذا الكون ثروات وضمن أرزاق مخلوقاته ضمن هذه الخيرات الموجودة في الكون، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. كيف يعني على الله رزقها؟ يعني أن هناك ثروات وخيرات في هذا الكون، وأعطى الله تعالى الإنسان قدرات حتى يستطيع أن يستخرج وأن يستنتج وأن يأخذ رزقه من ثروات هذا الكون. ولذلك جاء الحث عندنا على العمل، جاء الحث عندنا في آيات القرآن وفي النصوص على أن يعمل الإنسان حتى يحصل على رزقه في هذه الحياة. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، لازم تمشي تسعى. اذا انت جالس في البيت لا تستطيع ان تاكل من رزق الله، وانما تمشي، تعبير عن السعي عن العمل. وفي آية أخرى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وآيات كثيرة وأحاديث كثيرة أيضا تدعو الإنسان إلى السعي والكدح والعمل حتى يأخذ حصته ورزقه من ثروات هذه الحياة ومن خيرات الطبيعة. بل ينبغي أن يجد وأن يجتهد، ولذلك قال الفقهاء: يجب على الإنسان أي أعمال من أجل قوت نفسه ومن أجل قوت من تجب عليه نفقته، يجب عليه أي أعمال. وورد في الحديث: الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله. بل حتى أكثر من حاجة الإنسان ينبغي أن يسعى. كلمة جميلة ينقلها ابن أبي الحديد عن الإمام الحسن بن علي سلام الله عليه، يقول الإمام: من قال إنه لا يحب المال فهو عندي كاذب. اللي يقول أنا ما أحب الفلوس هذا كذاب. من قال إنه لا يحب المال فهو عندي كاذب، فإن صدق فهو عندي أحمق. إذا أحد ما يحب المال هذا أحمق. طبعا يحب المال من أجل أهدافه وغاياته المشروعة. الإمام جعفر الصادق صلوات الله عليه يسأل أحد أصحابه معان ابن كثير، كان تاجر، يوم من الأيام شافه الإمام جاي من الصبح مبخخ في مجلس الإمام، ما راح السوق ما تاجر. سأله الإمام: تركت التجارة بعجزا منك أم زهدا في التجارة؟ قال: كلا، ليس عجزا مني ولا زهدا فيها، وإنما يا ابن رسول الله بين يدي مال كثير لو أكلت فيه حتى أموت لا ينتهي. أجلس رح أشتغل أتعب نفسي، ففكرت أن أترك العمل. فالتفت إليه الإمام عليه السلام مشجعا له على العودة إلى تجارته، قال: لا تتركها، فذلك مذهبة للعقل. هذا خلاف العقل، هكذا يشجع الإسلام. وهذا القانون مال سن التقاعد، هذا قانون ضمن حالة معينة وتنظيم اقتصادي معين ضمن الأجهزة والدوائر الحكومية أو الشركات الخاصة. يوصل الإنسان إلى عمر معين يصير سن التقاعد، لكن هذا سن التقاعد من العمل في هذه الشركة في هذه المؤسسة، مو سن التقاعد من العمل في الحياة كلها. ومن المؤسف أن البعض يطلع تقاعد وبعد عنده قوة وبعد عنده نشاط، خلاص بعد اشتغلنا 60 سنة كافي. ليش 60 سنة كافي؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك فتحا فملاقيه إلى أن تلاقي الله. لا داعي لكي يجلس الإنسان عن العمل، أصلا الجلوس عن العمل يضر نفس الإنسان ويضر جسم الإنسان وصحة الإنسان. وبعض الأحيان بعض الناس يصير بل على عائلته بعد، يجلس كأنه بوليس في البيت على زوجته وعلى أولاده وأطفاله. هذا خطأ. ويليت أن البعض حتى إذا ما يشتغل في الكسب المادي ينبغي أن يعمل في المجالات الاجتماعية، هذه الجمعيات الخيرية، هذه الأندية الرياضية، هذه اللجان المختلفة، هذه المؤسسات ينبغي أن يعمل فيها. وفي البلدان الغربية هكذا أكثر المؤسسات الأهلية التطوعية والاجتماعية يديرها المتقاعدون على العمل، متقاعد ويجيه راتب معين يكفي فيتطوع للعمل في هذه المؤسسات. اذا ينبغي ان يتشجع الانسان اكثر على العمل. بالمناسبة كنت اقرأ تقرير عن الموظفين اليابانيين، ان الموظف الياباني اسوأ الايام عنده هي ايام الاجازة والعطلة، يتأذى منها. عطلة الموظف الياباني 17 يوم في السنة، لكن المتوسط اليابانيين ياخذ بس 9 أيام من اجازته ويرجع الى العمل. وكثير منهم رغم ان الحكومه رئيس الوزراء الشركات يشجع ايها الناس ليش تعبوا نفسكم ارتاحوا شويه اليوم، لكن الانسان الياباني ما يريد يرتاح من العمل اكثر من راحته خارج العمل. الله يخلف علينا، ما ادري هم مجانين بهالطريقه مالتهم لو احنا ما ادري. صلوا على محمد وال محمد. فعلى الإنسان أن يسعى من أجل أن يوفر متطلبات حياته من خلال الكد والعمل، لكن في بعض الأوقات لا يستطيع الإنسان إلا لعجز كبير في السن ما يقدر يعمل، صغير في السن يتيم مثلا ما يقدر يعمل، مريض مصاب بمرض لا يستطيع أن يعمل، أو لا تتاح له فرصة العمل، يريد أن يعمل فلا يجد عملا مناسبا، عملا يستطيع أن يعمل فيه، فرص عمل محدودة. طيب إذا عند حاجات متطلبات الطريق العمل ما قادر يعمل لسبب أو لآخر، فكيف إذا تتوفر له متطلبات الحياة؟ هنا ننتقل إلى الموضوع الثاني، إلى المحور الثاني. حينما تضغط الحاجة على الإنسان ولا تتوفر له الموارد الكافية، ما عند عمل ما عند دخل حتى يستطيع أن يفي بمتطلبات الحياة، هنا يعيش الإنسان ضغطا كبيرا، ضغطا نفسيا ضغطا جسميا، حاجاته الجسمية تضغط عليه، جوع شهوة جنسية وضع اجتماعي تسبب ضغط على الإنسان. هذا الضغط وخاصة إذا كثر الأفراد الذين يعيشون مثل هذا الضغط، من الواضح أن طبقة الأثرياء في المجتمع طبقة محدودة، ويفترض أيضا أن طبقة الفقراء هي طبقة محدودة، الطبقة الواسعة في المجتمع هي الطبقة المتوسطة، الناس اللي عندهم موارد دخل تكفي لتسيير امور حياتهم، الطبقه الوسطى يسموها الطبقه المتوسطه. هذه هي الحاله الطبيعيه، فئه من الاثرياء، فئه محدوده من الفقراء قليله، واكثريه المجتمع الطبقه الوسطى. اذا اختلت الظروف والاوضاع الاقتصاديه تتقلق الطبقه الوسطى وتتسع رقعة الطبقة الفقيرة، الطبقة الوسطى تتقلق، يعني يصبح في المجتمع كثيرون لا يستطيعون توفير متطلبات حياتهم، هنا يكون الوضع خطرا في المجتمع. حينما تتسع طبقة المحتاجين ذوي الحاجات، ما عند مأوى، الأكثرية ما عندهم سكن، او الاكثريه ما عندهم ما يكفيهم لنفقات حياتهم، او الاكثريه من المحتاجين للزواج لا يستطيعون الزواج، اذا اتسعت رقعه ذوي الحاجات في المجتمع هذه حاله خطره تكون في المجتمع. ضغط الحاجه يسبب عده اثار، اولا يؤثر على الحاله الدينيه في المجتمع، ثانيا يؤثر على الحاله النفسيه والأخلاقية، وثالثا يؤثر على أمن المجتمع. ولذلك تجد النصوص الدينية تؤكد على هذا الأمر، تؤكد على موضوع آثار الفقر على وضع المجتمع. الآية الكريمة، الآيتان الكريمتان اللتان تلوناهما في بداية الحديث، الله تعالى يربط بين 3 أمور يخليها ضمن حالة واحدة: العبادة، القوت، أطعمهم من جوع يعني توفر الحاجات الأساسية، والأمن، فليعبدوا رب هذا البيت. يلتزم بالحالة الدينية. طيب لماذا ينبغي أن يلتزموا بالحالة الدينية؟ هناك حالة تاسعة لهم من أجل أن يلتزموا، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع، يعني حاجاتهم ملباة، احتياجاتهم الأساسية متوفرة لهم. ولأن الحاجات متوفرة لأبناء المجتمع نتيجة طبيعية تصير وآمنه من فوق، يعني يصير أمن ويصير هناك استقرار اجتماعي. أما إذا كانت هناك حالة فقر، إذا كانت هناك حالة فقر منتشرة في المجتمع، اتسعت رقعة ذوي الحاجات في المجتمع، هذا يؤثر على الحالة الدينية. لأن إنسان جائع وأنت تريد منه أن يلتزم بالدين، الروايات والنصوص تقول كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: كاد الفقر أن يكون كفرا، وما دخل الفقر إلى بلد إلا وقال الكفر خذني معك. ويقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: الفقر أشد من القتل. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والقتل، من الكفر والفقر. قيل له: يا رسول الله، أيعدنا فقر بين الكفر والفقر؟ قال: نعم، يعني الفقر يساوي الكفر والكفر يساوي الفقر. فالحالة الدينية تضعف الناس، وتلاحظ بعض المعاصي تنتشر بسبب الفقر، بسبب الحاجة تنتشر الكثير من المعاصي، فالحالة الدينية تضعف في المجتمع. وكما ورد في الحديث أيضا: نعم العون على الدين الغنى. حالة الغنى معينة للإنسان على الدين. والحالة النفسية والأخلاقية في الدهور في المجتمع، هذا يجي إلى البيت لعائلته، عائلته زوج تاعدها طلبات، أولاده عندهم طلبات منه، هو لا يستطيع أن يوفر الطلبات لزوجته ولعائلته، فماذا تكون النتيجة؟ تصبح هناك أزمات ومشاكل عائلية، بين الإنسان وأهله تكون مشاكل، بين الإنسان وأقربائه تكون مشاكل، قسم من المشاكل والأزمات الاجتماعية تكون بسبب الفقر والحاجة. نفوس أيضا يصاب الناس بالقلق، بالاكتئاب، وفي بعض الحالات يندفعون نحو الانتحار. والسنة الماضية حصلت حادثة في أم الساحل، كتبت عنها الجرائد أيضا ونشرت، كيف أن إنسان جاء إلى البيت وقتل مجموعة من أفراد عائلته وقتل نفسه أيضا، والسبب في ذلك كما ذكروا كانت حالة الفقر. ووقتها نشرت الجرائد حول هذا الموضوع، بعد ما قتل نفسه المحسنون الله يجزاهم خير اكتفلوا بوضع عائلته بعد ما قتل نفسه. إذن فتصير مشاكل اجتماعية على هذا الأساس. وأيضا أن المجتمع يتدهور، أن المجتمع يتدهور، الكثير من مشاكل السرقة، السرقات والجرائم تحصل بسبب وجود حالة بطالة، بسبب وجود حالات فقر في المجتمع. نائب أمين مجلس القوى العاملة عندنا في المملكة الحازمي هو تحدث حول ارتفاع نسبة البطالة، وأن الإحصائيات المتوفرة في مجلس القوى العاملة تشير إلى وجود 614,000 إنسان عاطل عن العمل في المملكة. قال: هناك ارتباط واضح بين نسبة البطالة وبين ارتفاع نسبة الجرائم والمشاكل الأمنية، وهذه حالة طبيعية في كل المجتمعات. أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه يقول: عجبت لمن لا يملك قوته كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. الفقر قد يبقى، لا نقول أن هذا الإنسان معذور ومبرر له عمل الجريمة، لكن بعض الحالات تحصل بسبب هذه الأرضية. قبل أيام يحدثني أحد المؤمنين أنه حتى القبور نسوي الألمنيوم قطع من الألمنيوم على قبر فقيد له في المقبرة، يوم ثاني راح مقصوصة مشمولة من المقبرة، حتى على القبور أيضا يكون هناك اعتداء بسبب جزء منها. في ناس يعني شريرين نفوسهم شريرة يعني حتى من دون حاجة، لكن الأكثر أن حالة الفقر هي التي تدفع نحو الجرائم ونحو المشاكل. إذن هذا هو المحور الثاني، أن ضغوط الحاجة على الناس وخاصة في مرحلة الشباب، إذا واحد كبير في السن ويعيش حالة فقر كبر سنه نضجه تجربته خليه شوية يخبر يكون أنضج في التعاطي مع المشكلة، لكن إذا كان شاب في ريعان الشباب في حالة المراهقة ومع ذلك ما يحصل عمل، يريد يتزوج ما تتوفر أمام مصرفة الزواج، يريد مصاريف مناسبة ما تتوفر أمامه. طبعا إذا كان قادر على العمل وتتاح له فرصة العمل فالخطأ منه، أما الكلام إذا لا أيضا حاضر مستعد أن يعمل لكن لا تتوفر له فرصة العمل، ماذا تتوقع من هذا الشاب وكيف ستكون النتيجة؟ هذا هو المحور الثاني. المحور الثالث مسؤولية المجتمع تجاه ذوي الحاجات. من الناحية الدينية تؤكد النصوص على أن المجتمع مسؤول عن المحتاجين. المجتمع إذا كان ملتزما بالدين، إذا كان يريد رضا الله سبحانه وتعالى، فعليه أن يتحمل مسؤوليته تجاه المحتاجين. وأساسا هذا ليس منا وتفضل من المتمكنين عن المحتاجين، وإنما هي حصة طبيعية جعلها الله تعالى في أموال المتمكنين، والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، هذا واجب عليه. ويقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: إن الله فرض في أموال الأغنياء أقواس الفقراء، فما جاء فقير إلا بما متع به غني، والله تعالى سائلهم عن ذلك. وفي حديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى أنه يقول: المال مالي والفقراء عيالي والأغنياء وكلائي، فإذا بخل وكلائي بمالي على عيالي نالهم البلاء والغضب مني ولا أبالي. هذا البلاء والغضب في الدنيا وأيضا في الآخرة يكون. بل إن القرآن الكريم يعتبر أن المجتمع الذي لا يهتم بالمحتاجين بالضعفاء بالفقراء هذا ليس متدينا تدينا صادقا، هذا تدين مجيد، هذا تدين كاذب. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ منه؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، هذا تدينه كاذب. إذا أردنا أن نقيس مستوى التدين في المجتمع ليس فقط نذهب إلى المساجد ونرى نسبة المصلين، أو نأتي إلى الحسينيات ونرى نسبة المستمعين، أو في موسم الحج نرى عدد الحجيج والحجاج. حسب هذه الآية الكريمة نرى كيف يتعامل هذا المجتمع مع فقرائه، مع ذوي الحاجات فيه، مع الضعفاء فيه. إذا كان لا يهتم بذوي الحاجة والضعفاء فهذا التدين بما فيه من صلاة، بما فيه من صوم، بما فيه من حج، هذا تدين كاذب. تضيق الآيات: فويل للمصلين. ويل لهم مصلون، ولكن ويل لهم لماذا؟ لأن الصلاة لها أهداف هم غافلون عنها، الذين هم عن صلاتهم فهون، غافل عن أهداف صلاته. الصلاة تنهى، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ووجود الفقر ووجود الحاجة فحشاء ومنكر، يجب أن تنهانا الصلاة عن وجوده. الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، يمنعون المعونة، معونة الناس، صلاتهم، حجهم، صومهم، هذا لا يعتبره القرآن. التدين الحقيقي هو في الالتفات إلى ذوي الحاجات. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: يا آل نبي من بات شبعان وجاره جائع. هذا ما آمن أبدا، ليس مؤمنا، لا يتوفر فيه الإيمان الحقيقي والمطلوب. إذن المجتمع مسؤول، ونعني بالمحتاجين وذوي الحاجات في المجتمع. ماذا يفعل المجتمع تجاه ذوي الحاجات، وخاصة في ظروف مثل ظروفنا؟ نريد أن نتحدث عن عدة نقاط. قبل ذلك لا بأس أن ترفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. توفير فرص العمل للقادرين على العمل، حالة البطالة ووجود عدد كبير من أبناء المجتمع يعيشون بطالة، يبحثون عن العمل فلا يجدون فرص للعمل. ينبغي أن يتحمل المجتمع كله المسؤولية تجاههم. في بعض الأحيان نحن نعتبر أن الإنسان هو مكلف بنفسه، هو الذي يحط العمل، ما حصل شنو يسوي له. هذا خطأ، هذا التفسير خاطئ، لأن المشكلة آثارها لن تكون عليه، لن تكون عليهم فقط، المشكلة آثارها على المجتمع كله. فينبغي أن يتعاون المجتمع كله في البحث وفي توفير فرص عمل لهؤلاء الباحثين عن العمل، عن عمل. كيف؟ أولا، في جزء يرتبط بالدولة، في جزء يرتبط بالقضاء الخاص، في جزء يرتبط بالقوى الواعية في المجتمع. فيما يرتبط بالدولة الموضوع مطروح، وهناك مجلس للقوى العاملة في البلد، وهناك ندوات وتصريحات وخطط وبرامج حول السعودة وحول توفير فرص العمل، ولن نضيف شيئا جديدا في الحديث حول هذا الموضوع. لكن هناك نقطة، الموضوع مطروح على مستوى البلد كله، لكن هناك نقطة أود الإشارة إليها بشفافية ووضوح من أجل تلمس الحل والمعالجة. لست في مقام التدرير ولست في مقام التحرير، ولكن يدور في بعض المجالس حديث بأن مسألة نسبة البطالة ليست متساوية، ليست نسبة واحدة في مناطق المملكة. قد تكون هذه النسبة في منطقتنا أكثر من المناطق الأخرى. فرص العمل قد لا تكون متوفرة في مختلف المناطق بدرجة واحدة، قد تكون في منطقتنا أقل توفرا. هذا حديث يدور في المجالس، لكن هذا الكلام ينبغي أن يتبع بدراسة وببحث حتى لا يكون مجرد كلام. هل بالفعل هناك نسبة أكثر للبطالة في منطقتنا من بقية مناطق المملكة؟ هل أن فرص العمل في منطقتنا أقل منها في بقية مناطق المملكة؟ الإشاعات والكلام المجرد عن التوثيق هذا يضر ولا يخدم. ينبغي أن يكون الاعتماد على أشياء موثقة. النظام الأساسي في البلد يؤكد على المساواة بين المواطنين، وأنه لا فرق بين مواطن وآخر. المسؤولون في الدولة يؤكدون أيضا أنهم ينظرون إلى المواطنين كلهم بمنظار واحد،
دون الفرق بين منطقة وأخرى واتجاه وآخر ومذهب وآخر. إذا كان أحد يقول إن هناك مثل هذه المشكلة عليه أن يقدم أشياء موثقة، يجب عليه أن يقدم ذلك للمسؤولين من باب النصيحة لله ولرسوله ولولاة الأمر. والوصول إلى المسؤولين والحديث عن هذا الموضوع معهم إذا كانت هناك أشياء موثقة وليس مجرد إشاعات وليس مجرد كلام عام ليس متعذرا. وإذا لات المجتمع يمكنهم أن يقوموا بدور في عرض هذه المشكلة حتى نتأكد هل بالفعل هذه المشكلة موجودة أم لا. في بعض الأحيان موجودة حالة يتحدث عنها في الصحف وفي الجرائد أن كل موظف يحاول أن يجيب أبناء جماعته أبناء منطقته أبناء قبيلته، لكن هذا خلاف القانون. فإذا ضبطنا أن موظفا أو إدارة معينة تتعامل مع المواطنين على هذا الأساس فلا نتوانى في رفع هذه الحالة إلى المسؤولين وفي المطالبة بتعديل هذا الأمر. والمسؤولون يهمهم أن تسير الأمور بالاتجاه الصحيح والمناسب. هذه المسألة يمكن التعرض لها بشفافية ووضوح حتى لا تتاح الفرصة أمام الأحاديث من هنا وهناك. نحن في وقت يحتاج أن نؤكد فيه وحدتنا الوطنية، ونحتاج أن نتجاوز أي ثغرات بين المواطنين وبين المسؤولين وبين الأجهزة والجهات، وهذا يطول بالتجاوب والتفاعل وتقديم المعلومات الموثقة وتنوّف الحلول للمشاكل القائمة. لا يمكن أن نتحدث حول هذا الموضوع أكثر من هكذا. ننتقل إلى النقطة الثانية، القطاع الخاص. القطاع الخاص يجب أن يتحمل مسؤوليته. لماذا هذا الاسترسال في الاستفادة من القوى العاملة من خارج البلد وإهمال القوى العاملة المحلية؟ الجواب أن القوى العاملة التي تأتي من خارج البلد رواتبهم أقل، ولكن في الواقع نحن ندفع أكثر والبلد تدفع أكثر. إذا أخذنا مكمل الأمر والموضوع بعين الاعتبار ينبغي أن يتوجه القطاع الخاص لهذه المشكلة. كنت أقرأ إحصائية عن الصيادين في المنطقة الشرقية. الإحصائية تقول عدد الصيادين في المنطقة الشرقية الذين يعملون في البحر 6800 شخص، منهم 1019 سعودي وحوالي 5800 من خارج البلد. وهكذا في سائر المجالات القطاع الخاص يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم تجاه الوطن وتجاه مجتمعهم. وينبغي أن تكون هناك معالجات للمشاكل القائمة في هذا الاتجاه. هذا من ناحية القطاع الخاص. من ناحية ثالثة، القوى الواعية في المجتمع. في كثير من الأحيان تسمع حديث في المجالس عن الشباب اللي ما يحصلوا وظائف وعن الأولاد وعن البنات اللي ما يحصلوا عمل، ونبقى عند حدود الحديث عن المشكلة. نشتغل المشكلة دون أن نبحث عن حلول لها. لا يكفي أن نشتغل المشاكل، ينبغي أن نتلمس الطريق. الآن هناك بعض التجارب كما فعلت جمعية القطيف الخيرية للخدمات الاجتماعية، عملت لجنة للتأهيل والتوظيف. وهناك أيضا تجارب مشابهة. حسب آخر تقرير قرأته من الجمعية أنه ما يقارب 100 شخص استطاعوا أن يوفروا لهم فرص عمل. ينبغي أن نسعى عبر دفع أبنائنا لزيادة كفاءتهم العلمية، مواصلة دراساتهم العليا، اكتساب الخبرات العلمية. بالمناسبة قبل يومين وصلتني رسالة من شاب ذكر اسمه أيضا عنوانه من الرياض، يقول هو يدرس في أمريكا. ماذا يدرس؟ يقول أدرس اللغة الفارسية، لأني وجماعة من الشباب وجدنا أن توثيق العلاقة بين المملكة وبين إيران سيتيح فرص عمل لمن يجيدون اللغة الفارسية، ولذلك توجهنا لتعلم اللغة الفارسية. تعلم اللغة الفارسية، تعلم اللغة الإنجليزية، تعلم الحاسب الآلي، وكذلك الكفاءات المهنية، ومن ناحية أخرى أيضا الإرشاد والتأهيل النفسي للشباب ولأبناء المجتمع حتى يتحملوا مشاكل العمل ومشاق العمل ويكونوا أكثر انضباطا وأكثر التزاما. طبعا بعض الشباب ما يعجبهم هذا الكلام، شاب يجب أن تنتصف له وتقول له أنت ما منك خطأ والخطأ من الآخرين، لكن نكون منفتين. يحتاج إحنا أيضا أن نوفر في أنفسنا الكفاءات، أن نوفر في أنفسنا القدرات، إضافة إلى الجوانب الأخرى التي تحدثنا حولها. هذه هي النقطة التي أردت التركيز عليها. أولا يتسع المجال لتفصيل أكثر. يبدو نقطة ثالثة في هذا السياق، وهو التضامن والتكافل الاجتماعي. ذوي الحاجات في المجتمع ينبغي أن يكون هناك دعم ومعونة ومساعدة لهم. هؤلاء الشباب، هؤلاء الفقراء، هؤلاء المحتاجون ينبغي أن نساعدهم لكي يصلوا إلى حد الكفاية. الحمد لله عندنا جمعيات خيرية، وعندنا لجان كافل اليتيم، عندنا صناديق للزواج الخيري، ولكن لا يزال العطاء والبذل من قبل أبناء المجتمع أقل مما نطمح إليه، وذلك قياسا إلى الأمور التالية. أولا، أبناء مجتمعنا يحضرون كثيرا مجالس ذكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ويسمعون عن سيرة أهل البيت وكرم أهل البيت وجود أهل البيت، وكيف كان كل إمام من الأئمة يخرج لله من ماله أو يناصح الله تعالى ماله أو لا يرد فقيرا لا يرد سائلا. هذا نسمعه في حياة الأئمة، حينما نسمع واحد من يسمع النسائل، جاء الإمام الحسن عليه السلام فقال لخادمه كم بقي عندنا؟ قال 4000 درهم. قال ائت بها فقد جاء من هو اولى بها منا. من نسمع هذه الروايه نقول سلام الله عليه، سلام الله عليه. طيب سلام الله عليه وانت شنو؟ وانت شنو رضي الله عنك انت؟ هذه الروايات ينبغي ان تدفعنا للبذل، ان تدفعنا للعطاء. ائمتنا صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يرحبون بمن ياتي لهم سائلا. سيد العابدين عليه السلام إذا جاءه سائل قال أهلا بمن يحمل زادي إلى الآخرة. بل ما كان أنتم والديهم السائل. نحن نقرأ في أحوال كل إمام من الأئمة أنه كان يخرج منتصف الليل ويحمل الجراب على كتفه وظهره ويذهب إلى بيوت الفقراء والمحتاجين. أحد الأئمة عليهم السلام يقول إذا جاءني السائل أسرع بإعطائه مخافة أن يستغني فأحرم ثواب إعطائه. بس أعطي ثم لا يستغني. قرأت في إحدى الجرائد أنه في مصر واحد فقير توفي أخوه ولده، ما كان عنده فلوس حتى يجهز الجنازة، فذهب إلى وديه في قريته، فلان أخي توفي وما عندي مبلغ حتى أجهز الجنازة، قال ما يخالف، فعلي بعد كم يوم. قال يعني أملح الجثة حتى يجينك بعد كم يوم. بعض الناس يماطلون ويماطلون. الجمعيات الخيرية موجودة وقائمة، لكنني أطالب هذه الجمعيات وأطالب هذه اللجان بأن تكون أكثر نشاطا في تحريض الناس على العطاء وفي مطالبة الناس بالعطاء. المسؤولون في الجمعيات الخيرية عليهم أن لا يخجلوا، هم لا يطلبون لأنفسهم حتى يفتحوا ويخجلوا، إنما يطلبون للفقراء للمحتاجين، يطلبون من أجل مصلحة الناس. أعرف أحد المؤمنين في الكويت هو رجل من رجال الخير، هذا حينما يذهب الى اي فرد والى اي انسان يقول له انا جئتك من اجلك ومن اجل مصلحتك وانت يجب ان تعطي لان هذا حق عليك وواجب عليك، انت لا تمن عليه اذا اعطيت، لا اريد منك لنفسي اريد منك للمحتاجين. الاخوه في الجمعيات الخيريه وفي اللجان عليهم ان تكون وجوههم اعرف، ان يكون لسانهم اكثر طلاقه، ان يسعوا ان يدفعوا الناس نحو الخير ولا يحضوا على طعام المسكين، حض وتحرير، وليس فقط ننشر اعلان وننشر تقرير فقط، وانما ينبغي ان نكون اكثر تحريضا ودفعا للناس حتى ينفقوا، وهذا في مصلحة الناس ومن اجل خير الناس. وليس هناك عمل افضل من الصدقة، يعني قضاء حوائج المحتاجين. ولذلك نحن نقرأ مثلا عند وفاة الميت، الميت يتوفى، الرواية الواردة عن النبي محمد صلى الله عليه وآله، النبي يقول ليست هناك ليلة او وقت اشد على الميت من اول ليلة يوضع فيها في قبره، ليلة الوحشة حينما يوضع في قبره، هذه اشد ساعة تمر على الانسان. يقول صلى الله عليه وآله فارحموا موتاكم بالصدقة فيها. اهم شيء ينفع الميت الصدقة عنه في تلك الليلة، فإن لم يجد فليصلي ركعتين، إذا ما وجد يصلي ركعتين. هي صلاة الوحشة المعروفة عندنا، الحمد آية الكرسي في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية الحمد سورة القدر 10 مرات. السيد اليزدي رحمه الله في العروة الوثقى يعلق على هذه الروايات، يقول ومقتضى الرواية أن هذه الصلاة تصلى إذا لم يجد الصدقة، أما إذا صدق لا يحتاج هذه الصلاة. ولكن الأفضل الجامع بينهما الأولوية للصدقة. ليس هناك شيء ينفع الميت في تلك الليلة، بس الليلة وحشة. الإنسان بعد أن كان في هذه الدنيا يعيش هذه الحياة الطبيعية، وإذا به ينقل إلى ذلك اللحد الضيق والقبر المظلم، وهذا هو المصير. في مهرب عن هذا المصير؟ ليس هناك مهرب عن هذا المصير، بالتالي هذا المصير. نحن مشغولين بدنيانا، نسمع عن الموت والموتى ونشيع الموتى ونبكي الميت في قبره، ولكن لا نسأل أنفسنا ماذا سيحصل للميت بعد أن دفناه، ولا نسأل أنفسنا ماذا لو كنت أنا مكان هذا الميت الذي دفناه. دائما نتصور الموت حق على الجيران، احنا ما نشوف الحقائق. عند الموت وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. هذا اللي تتباعد عنه اللي تخاف منه، لحظة واحدة اذا تجد نفسك امام هذا الواقع، طيب في قبرك كيف سيكون وضعك؟ كيف ستكون حالته؟ أهم شيء ينفع الإنسان بعد الموت هو الصدقة. الرسول صلى الله عليه وآله يقول فارحموا موتاكم بالصدقة فيها. ولذلك نجد العلم عليهم السلام يهتمون كثيرا بهذا الموضوع. قرأت في إحدى الجرائد أيضا المحلية في جريدة عقاب أن إنسان من رجال الأعمال في جدة أوصى عند وفاته بأن يكون ثلث ماله للجمعيات الخيرية، فتأكد أن من ثلثه اشتريت قطعة أرض لجمعية نسوية في جدة، واشتريت أيضا قطعة أرض كبيرة لجمعية البر والإحسان هناك، واشتري منزل لمدرسة تحفيظ القرآن. احنا مع الأسف هذا الموضوع قضية الفقراء والمحتاجين لا نجعله في أولوياتنا. الواحد يوصب حاج، يوصب زيارة، يوصب قراءة قرآن، يوصب صلوات، ينبغي أن نعرف أن الوصية بالصدق على الفقراء والمحتاجين هو أفضل من كل هذه الأمور كما هو مفاد الكثير من الأحاديث. وينبغي أن نهتم لماذا لا نجد أن يكون ثلث المال حينما يوحي به الميت من جمعية من الجمعية لنجنة من اللجان الخيرية. لو أراد التقارير السنوية عن جمعياتنا الخيرية في المنطقة لوجدنا أن مستوى العطاء والبذل من قبل أبناء المجتمع ليس بالمستوى المناسب لامتناع هذا المجتمع. المجتمع الذي ينتمي إلى أهل البيت والذي يقرأ حياة أهل البيت وسيرة أهل البيت ينبغي أن يكون أكثر جودا وينبغي أن يكون أكثر عطاء، خاصة وأن الروايات والأحاديث تبشرنا وتحدثنا أن الإنسان كلما أعطى أكثر زاد الله له في الخير. إن لله تعالى ملكا في كل يوم يقول اللهم أعطي كل ممكن خلاص، هذا اللي تعطيه غيره هذا يبقى لك. ولذلك يجب أن يكون تفاعلنا مع هذه المؤسسات والجمعيات تفاعل أكبر وأكثر، أن نتفقد أوضاع المحتاجين في مجتمعنا وأن يكون الدعم كل ما أمكن عبر هذه المؤسسات. الآن الجمعيات مستوى العطاء الذي تقدمه للفقراء حتى لا يصل إلى مستوى الكفاءة. وقد قلت مرة في إحدى خطب الجمعة هذا الموضوع، الجمعية كل جمعية من جمعيات المنطقة في السنة تدفع للعائلة المكونة من 10 أشخاص من 3 إلى 4,000 ريال في السنة، وهي لا تأتي بشهر واحد فضلا عن سنة. مع متطلبات الحياة الآن لجان تأتي لليتيم تدفع 200 في الشهر لليتيم، وماذا تكفي 200؟ صناديق الزواج الخير أيضا لا تدفع إلا نسبة لا تعادل ثلث مصاريف الزواج، وهو عطاء قليل. طبعا هذا هو التأثير من هذه المؤسسة، لكن هذا بمستوى الوارد الموجود عند هذه المؤسسة. ينبغي أن يزيد الوارد وأن تفكر هذه المؤسسات في إعطاء الفقراء مبالغ أكثر. طبعا الآن هل عندنا ظاهرة ما أدري وصلت إلى مستوى الظاهرة أم لا، ظاهرة التخون، كل يوم يجي أحد وأنت ما متأكد. الجمعية ميزاتها هذه اللجان أن فيها دراسة حالة، أما إذا واحد يجيك وأنت ما تعرف، هنا اختلط الحابل بالنابل، في بعض الأحيان قد لا يكون هذا مستحق. وسمعت حتى هذه الليالي يأتي بعض المتسولين للنساء والنساء الجالسات للاستماع يعطون أيضا من دون أن يتأكدوا. طبعا من الناحية الشرعية عندنا لو صدق السائل معلك المسؤول، لكن حينما تكون هناك ظاهرة تخول ينبغي أيضا أن نعتمد الأساليب السليمة والصحيحة. ولذلك الالتفاف حول هذه الجمعيات والمؤسسات ودعمها ومساعدتها هو الواجب المترتب علينا اقتداء بأئمتنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الإمام الحسين سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه كان من صفاته المعروفة عنه ما جاءه سائل فرده، حتى قال ذلك السائل لم يحد اليوم من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة، أنت جواد وأنت معتمد، أبوك قد كان قاتل الفسقة ما كان يرد سائلا أبدا. وهكذا كانت حياة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، كان يئن يقول لكل المحتاجين بغض النظر عن مناطقهم انتمائهم. صدقات الأئمة كانت تشمل الجميع، لأن الصدقة كانوا يقدمونها لله، إنما نطعمه لوجه الله. نعم الأمويون كانوا يعطون أيضا، لكن عطاء الأمويين كان لشراء الذمم. الأمويون كانوا يعطون من أجل النفور والسيرة. ابن زياد حينما جاء إلى الكوفة كان يعطي من أجل شراء الذمم، استخدم الترهيب والترهيب. لماذا؟ حتى يستقطب الناس وحتى يخذل الناس عن الإمام الحسين عليه السلام. زاد في عطاء الجن ووعدهم بالمزيد من الأعطيات، وأعطى مبادئ للزعماء ووسائل العشائر، كل ذلك من أجل استقطابهم واستمالتهم. وفي المقابل صار حالة طوارئ على الكوفة، حالة تجول، حالة طوارئ، حتى لا أحد يدخل إلى الكوفة ولا أحد يخرج من الكوفة، يخشى أن الناس يخرجون من الكوفة ويلتحقون بأبي عبد الله الحسين عليه السلام. ولذلك حتى الخلص مثل حديث ابن مظهر الأسدي رضوان الله تعالى عليه وسلام الله تعالى عليه، حينما أراد أن يخرج من الكوفة وجد صعوبة في الخروج من الكوفة. وقاله كتاب الإمام الحسين في مثل هذه الليلة: نحن نحتفي بأصحاب الحسين، وفي طليعة أصحاب الحسين وأنصار الحسين يأتي هذا الرجل العظيم حبيب بن مظهر رضوان الله تعالى عليه. روي أنه كان صحابيا صاحب أمير المؤمنين، أيضا صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني رأى رسول الله وسمع حديثه، ثم صاحب أمير المؤمنين عليه السلام وحضر كل حروبه، وكان من المقربين إليه ومن حملة علومه. ويروى أن أمير المؤمنين عليه السلام بشره بالشهادة، فلما انتهت حروب أمير المؤمنين لاحظ حبيب ذات يوم وهو يبكي: ما يبكيك يا حبيب؟ سيدي بشرتني بالشهادة وقد انتهت حروبك فيما أعلم ولم أرزق الشهادة. الرواية تقول: قال له: لا تخف يا حبيب، الشهادة أمامك، فتلصق الشهادة بين يدي من الشهادة بين يدي أفضل من الشهادة بين يدي. أمام الشهادة عظيمة وكبيرة، لذلك كان ينتظر هذه الفرصة. لكن ابن زياد بالأجواء التي صنعها في الكوفة دخل عليه عمه، أم حبيب دخل عليه حتى يجلس النبض ويحذره من الذهاب إلى الحسين. حبيب عرف قصد عمه، قال له: يزيد سلطان، الكلمة المتداولة آنذاك، والحسين سلطان، وما لنا والدخول بين السلاطين. زوجة حبيب المؤمنة الطيبة لما سمعت هذا الكلام جاءت إلى حبيب: حبيب، أنا أذهب لنصرة أبي عبد الله الحسين، ليتني كنت رجل فأذهب عنك لنصرة أبي عبد الله الحسين. قال لها حبيب: يريد أن يرى ما في نفسها، أخاف عليك أن تترملين بعدي. قالت: حبيب، دعني آكل التراب وامضي لنصرة ابن بنت رسول الله، لا تتردد في مستقبلي انا، اذهب، لا تخنك هذه الكوفه. لما اراد الخروج من الكوفه بعث غلامه خارج الكوفه بدابته بفرشه، ومضى كانه يريد التنزه في بساتين الكوفه. السيره تقول: تاخر حبيب، صار الفرش يخهل، واذا بالعبد يقول: لماذا تخهل؟ والله لئن تاخر سيدي حبيب لاعلون ظهرك وامضي الى نصره ابي عبد الله الحسين. وصل حبيب، سمع كلام العبد، توجه الى كربلاء: سيدي ابا عبد الله، حتى العبيد تتمنى نصرتك قبل الاحرار. شكر غلامه، قال له: ارجع سيدي، كيف ترجعني الى النار وانت تذهب الى الجنه؟ بل خذني معك حتى احظى بنصره ابي عبد الله الحسين. اقبل حبيب الى كربلاء، الحسين كان قد وزع الرايات، 12 رايه وزعها، وابقى رايه منها على جنب. جاء احد اصحابه: ادفعني هذه الرايه. قال: عفوا كريم، ولكني قد عزلتها لرجل من خلص احبائنا واصحابنا، سياتي عما قريب، سياتي عما قريب. وبالفعل بينما هم جالسون، واذا ارتفعت الغبره من ناحيه الكوفه
قال الحسين: قوموا واستقبلوا عمكم حبيب ابن مظاهر.
ابن مظاهر بالفعل منزلة الغرى، واذا بحبيب واقف على رأس ابي عبد الله الحسين. سيدي ابا عبد الله، جئت لك بهدية متواضعة، ان قبلتها مني كان في ذلك سعادتي، وان رددتها علي كان في ذلك شقائي. ما هديتك؟ روحي لروحك الفدا يا ابا عبد الله، ونفسي لنفسك الوقع. استقبله الهاشميون، استقبله الاصحاب، صارت حركة غير طبيعية في مخيم الحسين. زينب عليها السلام يقظة متحسسة لأي حركة، لما شافت هالحركة غير الطبيعية نادت علي الأكبر: بني علي، إلي إليه. ما الذي حصل؟ ما الذي حدث؟ أرى وضعا غير طبيعي، حركة غير عادية، صاير، ما حصل؟ قال لها: يا عم، لقد وصل ناصرنا حبيب بن مظهر. زينب تعرف حبيب، قالت: وصل حبيب. قال لها عمي الأكبر: نعم. قالت: اذهب إليه وقل له عمتي زينب تبلغك السلام. جاء عمي الأكبر، بلغ حبيب. حبيب قال: زينب هنا، بنت أمير المؤمنين هنا. قالوا له: نعم. فاستأذن من الحسين أن يذهب ليسلم على زينب. جاء وقف على باب الخيمة: السلام عليكم يا بنات الرسالة. أجابته زينب. جلس حبيب بن مظاهر، وضع راسه بين ركبتيه، صاح: واه لوجهك يا زينب حينما تحملين على جبل ضالع. بغير بقاء ولا وقاء، وفي يوم عاشوراء ما أخسر حبيب بن مظاهر، أكل بين يدي أبي عبد الله الحسين حتى وقع على الأرض صريعا. فأقبل إليه الإمام الحسين وقد هد مقتله ركن الحسين. قال علي السلام: عند الله أشكو مقتل قومي وتراث أصحابي. صار يناديهم واحدا بعدما صار: حبيبي حبيب، برير مسلم، فلان وفلان، ما لي اناديكم فلا تجيبوا، وادعوكم فلا تسمعون، ام ارضاك اداويكم، ام غياب فارت اجيكم، ام حال بيني وبينكم ريب الملوك. أولين قضى حق عليهم دون الخيام، ونخلوا خوات حسين تنضى يا أيام، إن ما طرحوا تفاوض منهم الهام، تهاموا مثل ما هو النجم من خيار هذا الروح غفارة. تتمنى يا يوم هذا في الوجه للشيخ، غنى يا هذا الخير صدره ظنى، وهذا وجاك بالهدي والزهر، ركبها جوك عن نحسين ليها نجاح بسجدت ونسلميها. صب الدنيا والحسار عليها وبالح تخدم الملاير، وصور احبائي من غير الحمام.
اصابكم عتبت ولكن ما على الموت معتب. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آجرنا في مصيبة سادتنا وأئمتنا، ثبتنا على ولايتهم، اجعلنا من السائرين في طريقهم، احشرنا يوم القيامة في زمرتهم. اللهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين، شافي جميع المرضى، اقض حوائج المحتاجين.
اللهم اعن وساعد وانصر اخواننا المستضعفين في فلسطين، عجل لهم بنصرك يا رب العالمين، كف عنهم قيد الصهاينة المعتدين. اللهم اقر اعيننا بتحرير المسجد الاقصى والصلاة فيه يا رب العالمين. والى ارواح امواتنا واموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.